الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة من أولويات الحركة، مؤكدا سعي وفدي المفاوض إلى تذليل العقبات. وشدد برهوم على ضرورة إدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال من غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين، مبينا أن القضية الفلسطينية استعادت مواقعها العالمي ووضعت الاحتلال بعزلة. وجدد برهوم تحميل الاحتلال وواشنطن مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، فيما اعتبر إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس باتت مسألة قريبة. كما أشاد برهوم بالمواقف المساندة للشعب الفلسطيني، خاصة أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، كما بالجهود الدبلوماسية القطرية. شهدت القضية الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 نقطة تحول فارقة أعادت تصويب البوصلة نحو جهور الصراع الحقيقي ومعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي. عملية طوفان الأقصى لم تكن مجرد عمل عسكري، بل هي لحظة وعي جماعي زلزلت الروايات التقليدية وعرت الزواجية المعايير الدولية في التعاطي مع القضية الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في 7 أكتوبر 2023 لم تكن السماء فوق فلسطين كعادتها، بل كانت مثقلة بأوجاع 7 عقود وانفجرت بنداء حمل اسما يليق بالمقدس: طوفان الأقصى. لم تكن العملية لحظة عسكرية فحسب، بل كانت صرخة وعي خرجت من صدر شعب مقموع، كأنها تقول للعالم: كفانا صمتا، كفانا موتا لا يذكر. في ذلك اليوم انقلبت معادلات السياسة واللغة وسقطت أقنعة الإنسانية الزائفة. لم يعد الاحتلال يخفي وجهه، بل كشر عن أنيابه بكل وضوح، معلنا مشروع إبادة لا يراعي لا طفلا ولا شيخا، لا مستشفى ولا مدرسة ولا مسجد أو كنيسة. غزة التي لم تنم منذ سنوات دخلت نفقا أعمق من الظلام، حيث صار الخبز أمنية والماء معجزة والحياة احتمالا ضعيفا. تقرير صادر عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني يرسم مشهدا لا تقدر الكلمات على حمله، فهو يوثق القتل المتعمد لا في ساحة حرب، بل في حزن منازل دافئة، عائلات بيدات كاملة تحت الركام، وأطفال انتشلوا من بين الأنقاض بلا أطراف وبلا أسماء أحيانا. المستشفيات لم تعد ملاذا للجرحى، بل صارت أهدافا مباشرة تنهار كما تنهار أحلام الأطباء الذين عملوا تحت القصف بلا كهرباء ولا دواء. لكن الغصة لا تنتهي هنا، فالحصار بات سلاحا بطيئا بيد المحتل، يمنع الغذاء ويطفئ الأنوار ويخنق الهواء، بينما يجبر مئات الآلاف على النزوح في أرض ضاقت بهم، في مشهد يذكر بنكبات لم تنتهي يوما. وفي الجانب الآخر لم تكن تل أبيب بمنأى عن الشروخ، ما بين أزمة ثقة وهزائم نفسية وندوب لا يمحوها إعلام ولا تبريرات، وجنود ينتحرون وقصاد يترنح، والعدوان الذي ظنوه ردعا انقلب عليهم كعبء داخلي وخارجي، وكشف عن فشل سرديتهم أمام وعي عالمي متصاعد.
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. دوره أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني من منتظر المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشن طائرات الاحتلال اليوم غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء الغربية للمدينة لغارات وإطلاق نار من مسيرات كواد كابتر. وبالتزامن مع ذلك نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة. أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء عاجلا لإنقاذ ما تبقى من منظومة الخدمات الصحية في القطاع بعد مرور 2 عامين على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وأكدت الوزارة في بيان أن ما يجري في غزة يتجاوز توصيف الأزمة الإنسانية، محذرة من انهيار تام ومتعمد للقطاع الصحي الذي وصفته بأنه ركيزة الوجود البشري في غزة. وأشار البيان إلى أن ما تتعرض له المنظومة الصحية في غزة يمثل إبادة صحية نتيجة تدمير المنهج للبنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، حيث تحولت معظم المرافق إلى هياكل إسمنتية خالية من مقومات الرعاية التشخيصية والعلاجية. أقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال، بينهم 2 بحالة حرجة جراء ما سمته حدثا أمنيا جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن مروحيات الاحتلال نقلت الجنود المصابين من المعركة إلى مستشفيات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت اليوم وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى قذائف صاروخية من داخل القطاع، حيث دوت صفارات الإنذار لمرتين 2 في مستوطنة نتيفها أسرى الواقعة في غلاف غزة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة استؤنفت اليوم في شرم الشيخ. بدوره قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، إضافة إلى تهيئة ظروف إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات إلى القطاع. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تؤكد في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح المقاومة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. ومصر تقول إن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أفضل الفضائل بذل الرغائب وإسعاف الطالب والإجمال في المطالب. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. روي هذا الحديث الشريف عن في غرر الحكم صفحة 83. في هذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث عن الوصول إلى أفضل الفضائل، كيف يتوصل الإنسان المؤمن في هذه الدنيا إلى مرتبة أفضل الفضائل. فما هي هذه الفضائل التي يحث الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام يحث على الوصول إليها ويحث على الأخذ بها والتمسك بها والعمل بها؟ ما هي هذه الفضائل وكيف يمكننا الوصول إلى تلك الفضائل؟ وإذا تركنا هذا السعي نحو الوصول إلى الفضائل، هل يمكننا التمسك بالدرجات الدنيا من هذه الفضائل أم لا؟ الفضائل جمع فضيلة، والفضيلة هي الدرجة الرفيعة من حسن الخلق ومن العمل الصالح بصورة عامة. طبعا له درجات متفاوتة وله حالات متنوعة وله مصاديق متعددة. يعني إذا نظرنا إلى الفضائل لا نجدها تنحصر في عنوان واحد أو مصداق معين فقط، ولكنها تشمل العديد من المصادر، العديد من المصاديق والحالات في هذه الحياة الدنيا. بعضها يتعلق بالدين، وبعضها يتعلق يعني بالأمور العبادية الخاصة، وبعضها يتعلق بأمور المعاملات مع الناس، وبعضها يتعلق بالخلق الذاتي للإنسان وما يكتسبه من تلك الأخلاق الاكتسابية العملية، وبعضها يتعلق بنيته كيف يخلص في النية فيصل إلى أفضل درجات النية، وهذه أيضا من الفضائل. فالفضيلة هي الدرجة الرفيعة، هي أحسن الدرجات وأكمل الدرجات بالعمل الصالح، بحسن الخلق، بكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا إنسان فاضل، أي قد توصل إلى الفضائل، وصل إلى الفضيلة، انتصر للفضيلة، عرف الفضيلة وتمسك بهذه الفضيلة وضحى من أجل هذه الفضيلة. هذا إنسان بلغ الغاية في الفضائل واكتمال العمل الصالح وحسن الخلق والدرجة الرفيعة وأحسن تلك المراتب والمراحل والدرجات. إذا وصل إليها ذلك الإنسان المؤمن فقد وصل إلى درجة الفضيلة وقد اكتسب الفضائل. هنا طبعا حث من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الشريف المتقدم وفي غيره من الأحاديث على قضية الوصول إلى الفضائل، وعلى بيان بعض مصاديق هذه الفضائل والتي على الإنسان المؤمن أن يسعى دائما للوصول إليها. يعني لا يكتفي المؤمن بطبيعته، إيمانه لا يسمح له بأن يكتفي ويتوقف ويراوح في مكانه فقط وفي الدرجة التي وصل إليها فقط من الإيمان والعمل الصالح، بل بطبيعة الإيمان كلما يرتقي الإيمان أكثر ويتمرس الإنسان المؤمن على حالات الإيمان وفضائل الإيمان وتعاليم ومفاهيم الإيمان وما يقتضي منه ذلك الإيمان من العمل الصالح، كلما ارتقى في ذلك ومارس ذلك أكثر وقوي إيمانه أكثر اقتضى منه ذلك كله أن يفعل ماذا؟ أن يرتقي أكثر في الفضائل ويتمسك أكثر وبأعلى درجة، يسعى ليبلغ الكمال في تلك الحالات والأعمال الصالحة وحسن الخلق. وهذه هي مرتبة الفضائل والفضيلة المنشودة، لأن الإنسان عادة في سعيه وفي هدف الأديان عندما بعث الأنبياء للناس على مختلف طبقاتهم وأزمانهم وأمكنتهم، كان الهدف من تلك الرسالات الوصول بالإنسان إلى درجة الكمال، الوصول والسعي بالإنسان إلى أن يرتقي في تلك الدرجات لكي يصل إلى أحسن ما يمكن أن يصل إليه من درجات الكمال وحسن الخلق والعمل الصالح. يعني هذه الرسالات السماوية وسعي الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين وعباد الله الصالحين والأتقياء والأولياء المعصومون الذين وصلوا إلى أقصى غايات الكمال الإنساني، هي ماذا؟ كانت بفضل هذه الرسالات وتعاليم هذه الرسالات وما جاء فيها من مفاهيم وحث للإنسان المؤمن وترغيب للإنسان المؤمن على ماذا؟ على أن يصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في درجات الكمال. يعني ماذا؟ يعني يصل إلى الغاية القصوى التي يريدها منه الله سبحانه وتعالى، لا يكتفي بعمل صالح واحد ولا باثنين، يحاول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال أخرى وأخرى، ولا يكتفي بدرجة معينة من ذلك العمل الصالح، بل يقول دائما أني لابد أن أصل إلى درجات أكثر لكي أتقرب إلى الله أكثر، لكي أحقق القرب الإلهي والرضا من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو غاية الكمال وهدف الرسالات السماوية. عندما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الفضائل بذل الرغائب، كلما يرغب فيه الإنسان بأن يكتسبه وأن يحصل عليه وأن يتمسك به وأن يحافظ عليه، هذا يرغب فيه من أمور الدنيا، إذا بذله وصل إلى درجة أفضل الفضائل. عند هذا ونكتفي؟ لا، هناك العديد من المصادق للإنسان المؤمن المتأمل في هذه الأمور يجد العديد من المصادق. الحديث الشريف نفسه عن أمير المؤمنين عليه السلام يذكر ويسترسل في مصادق أخرى، يقول أفضل الفضائل، يعني هذه الفضائل لها أفضل أيضا ولها أكمل وأحسن وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأفضل هذه الفضائل هو بذل الرغائب، الإنسان عندما يسعى في بذل كل ما يحرص عليه، كل ما يحبه، هذا البر. ومن البر أن ينفق الإنسان ما يحب، هذه الدرجة العالية من البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أي لا تصلوا إلى هذه الدرجة من البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبذل هذه الرغائب هي هذه الحالة التي نقول عنها أنها رغب في شيء فبذله. فبذل الرغائب صورة ومصداق للوصول إلى أفضل تلك الفضائل، وإسعاف الطالب أيضا والإجمال في المطالب كلها حالات ومصادق. هناك مصادق أخرى، ونقول إن إسعاف الطالب الذي يطلب منك حاجة معينة تسعفه وتقضيها له، هذا أيضا حالة من حالات الفضائل، بل هي من أفضل تلك الفضائل. كثير منا يبتعد عن إسعاف الطالب وإسعاف الناس وإغاثة الملهوف وقضاء حوائج الآخرين ونفع الناس، وهو خير الناس من نفع الناس في الحديث الشريف المعروف. فإسعاف الطالب وقضاء حاجته هو هذا، ماذا؟ هذا يمثل حالة من حالات أفضل الفضائل. كذلك الإجمال في المطالب، الإجمال في المطالب أيضا، أنت لا تكون لك مطالب كثيرة دنيوية مثلا، نسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى الدرجة الفاضلة من تلك الفضائل التي سعى للوصول إليها ولترسيخها، هذه المفاهيم عند الناس جميعا، جميع الأولياء والأنبياء والأئمة الطاهرون عليهم السلام، بل ضحوا من أجل هذه الفضائل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
أنت رجائي فاغفر لي ذنبي أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي
ألمي رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم ساقي
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم ساقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
غرست قطعا من جسدي مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة هذه المرة دارت حول شخص أراد أن يعيش حياته وهذا من حقه إلا أن الزمن غفل عنه نتمنى لكم وقتا مفيدا في ذلك اليوم نهضت من فراشي باكرا وأنا محمل بهواجس الليلة الفائتة التي يعاني منها عادة أي قاطن جديد في مكان وصل إليه توا ولا يعرف عنه الكثير كان الجو باردا يلسع وجوه المارة بمياسمه المحملة برذاذ ثلجي لم أكن معتادا عليه طوال سنوات الماضية التي قضيتها متنقلا بين القرى والأرياف التي نقلوني إليها وحينما نظرت إلى قمة الجبل المشرف على القرية خيل إلي أن هذه الريح الشمالية ستظل محملة بالثلوج إلى ما لا نهاية فيما كان المارة يلتفون بمعاطفهم مسرعين إلى أماكن عملهم لقضاء حاجتهم في اتجاهات مختلفة من المناطق المحيطة بالقرية وأطفال المدارس يسيرون جماعات متراصة يحتمي كل منهم بالآخر ويطلون برؤوسهم من ياقات معاطف الفرو المتهرئة حتى تكاد لا ترى إلا عيونهم وهي تحاول عنوة مقاومة الريح وأصابع أيديهم المحمرة وهي تقبض على حمالات حقائبهم المبللة في هذا الوقت تذكرت علي أن أشتري الرغيف فاتجهت إلى المخبز وما إن وصلت إليه إلا وكنت قد فقدت إحساسي بأصابع قدمي من شدة البرد وقفت خلف طابور طويل وشيئا فشيئا بدأت أقترب من النافذة التي جذبني إليها ذاك التيار الحار المنبعث من داخل الفرن المحمل برائحة الخبز الطازج خلال هذه الفترة كان ثمة رجل يلتف بمعطف عسكري قديم وعلى رأسه لف بإحكام كوفية بيضاء مخططة غطت معالم وجهه تماما وعلى عينيه ارتكزت نظارة سوداء حتى صار من الصعب تمييز ملامحه كأنه كان يحتمي بجدار قديم من الإسمنت المسلح ويضع أمامه كومة من الأكياس البلاستيكية السوداء وكلما خرج أحدنا من الطابور أومأ برأسه وهو يقول كيس يا سيد كان بعضهم يقف أمامه مصافحا إياه
ثم ينقده بعض الدراهم ثمنا للكيس الذي تناوله منه على عجل، وبعضهم لا يأبه لندائه ويواصل السير مسرعا دون أن يلتفت إليه. وحين خرجت حاملا أرغفة خبز الساخن التي منحتني شيئا من الدفء حتى صار من خلاله بإمكاني تحريك أصابعي، سمعت النداء ذاته: كيس يا سيد. وقفت أمامه برهة، تناولت كيسا ونقدته، ثم تابعت السير دون أن يعني ذلك لي شيئا سوى بعض الرثاء لوضع هذا الرجل الذي يجلس طيلة النهار في مواجهة الريح الباردة. صار منظره مألوفا لدي، ففي كل يوم يتكرر المشهد ذاته وتتكرر العبارة ذاتها: كيس يا سيد. ما أثار فضولي هو أن هذا الرجل ظل ملتفا بكوفيته ونظارته السوداء رغم انتهاء فصل الشتاء وانحسار موجة البرد القارسة، حتى صار هاجسي التعرف عليه وبأي شكل من الأشكال. ذهبت بي الظنون إلى أفكار شتى، وساورتني مشاعر خاصة عكست حساسيتي تجاه هذا النوع من الرجال، وتنازعتني الأسئلة: ترى لماذا يلتف بكوفيته ونظارته السوداء رغم هذا الدفء الربيعي المنعش؟ لماذا يصر على إخفاء ملامحه إلى هذا الحد؟ ولماذا هذا العمل بالذات رغم القدرة الجسدية الواضحة التي تبدو في حركة يديه وتقاطيع جسده ونبرات صوته؟ ثم لماذا هذا المكان بالذات؟ أسئلة كثيرة تنازعتني كل يوم، حتى إنه أحس بذلك تماما عبر نظرات المتلاحقة والمستفزة في كثير من الأحيان. ذات يوم فاجأني إذ استوقفني ليسألني: لماذا تنظر إلي هكذا؟ ألم يعجبك منظري؟ أجبته مترددا: لا 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 شيء. ثم ابتسم وهمهم بكلمات لم أفهمها، ما أثار فضولي أكثر، حتى صار همي أن أذهب إلى المخبز كل يوم لا من أجل الخبز بل من أجل معاينة هذا الرجل والتعرف إليه عن كثب. اقتربت من أحدهم إذ وجدته قد صافحه قبل قليل. سألته: هل تعرف هذا الرجل؟ ضحك ثم قال: اسأله وهو يجيب. رمقته بنظرة سريعة وتابعت السير، وظل هاجسي تلك الليلة أن أعود صباحا لأعرف من هو تحديدا. عند الصباح كنت الأول في الطابور، وما إن حملت أرغفتي إلا واستدرت سريعا، إلا أن صوته الذي أصبح مألوفا بالنسبة لي: كيس يا سيد، قد فاجأني هذه المرة. وقفت قبالته وقد بدت علي علامات الحيرة والارتباك. نظرت متفحصا ملامحه على الرغم من أنه حاول التشاغل عني بترتيب رزم الأكياس الموجودة أمامه. فجأة بدد حيرتي عندما باغتني بخفة واقترب مني، صار وجهه مقابلا لوجهي تماما، ثم سألني، قال لي بنبرته الحادة: أنت تحاول أن تعرف سر وجهي، أليس كذلك؟ قلت مترددا: لا لا لا، هذا أمر يخصك يا رجل. قلت ذلك وأنا مرتبك إلى حد كبير، فبدرني: بل أنت تحاول ذلك منذ زمن، وقد أزعجتني سهام عينيك المريبة في كل مرة قدمت فيها إلى هذا المكان. ثم امتدت يداه بسرعة خاطفة لتنزع الكوفية عن رأسه ووجنتيه، والنظارة السوداء تملكني الذهول واعترتني الدهشة، وارتعد جسدي وأنا أرى أمامي رجلا بلا أنف وقد غابت إحدى عيني تماما، ووجنته مشوهة كأنما كانت محترقة. قال: أنا كنت أعمل رقيبا أول في الجيش. رددت عليه مذهولا وقد لثني الحزن والندم والحيرة: لم أقصد إثارتك يا أخي. قال بحدة: أنا أجلس في هذه المنطقة لا حبا بنقودك ولا رغبة في مشاهدة هذه الوجوه الصفراء الميتة. كل ما في الأمر أني أجلس هنا في كل يوم لأشاهد تلك التلال المتعانقة التي تشرف على هذه القرية. قلت له وأنا مشدود الأعصاب: وما شأنك بتلك التلال يا عزيزي؟ قال وقد طفحت عينيه الوحيدة بالدموع: ألا ترى ذلك التل؟ قلت له: نعم نعم أراه جيدا. قال: على سفعه الشمالي غرست قطعا من جسدي، وبترابه الطاهر امتزج دمي. كل الأجزاء التي لا تراها الآن في وجهي هي مزروعة هناك. هل عرفت الآن من أكون أنا؟ قال ذلك وقد رق صوته رغم التحدي الواضح الظاهر على ملامحه. عندها حد الصمت وجهينا وابتلت أهدابنا بدموعها. قلت له: أفنيت شبابك من أجل الوطن وهكذا تلقى؟ همس بأذني حكمة امتزجت بروحي ودمي. قال لي: أنتظر جزائي الأوفى من ربي. عانقته، ارتجفت أكتافنا، تساقطت بعض أرغفة الخبز لتملأ الفراغ بين جسدينا. ثم انصرفت عنه مسرعا وقد تعلقت عيناي بتلك التلال. حتى اللقاء القادم أحبتي، وقصة أخرى من قصص الحياة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس الخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو حق الولد على الوالد.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن للوالد على الولد حقا، وإن للولد على الوالد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن العلاقة المتبادلة بين الوالد والولد، والواجبات والمسؤوليات والحقوق بين الوالد والولد. أي شخص، أي موجود في هذه الدنيا لابد عليه واجبات تجاه الآخرين وإلى حقوق على الآخرين. فكذلك مثل ما الوالد له حق على الولد، أكو عنده واجبات مسؤوليات تجاه الولد، وإحنا طبعا نستفيد من عظات وعبر ودروس لآل محمد صلوات الله عليهم. نستفيد من الإسلام ومن تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم. فعلاقة الأب والابن، علاقة الحسين مع علي الأكبر، وعلاقة علي الأكبر مع الحسين سلام الله عليه، اذكر مقدمة بصورة عامة حتى نعرف علاقاتنا وواجباتنا إحنا بالنسبة إلى آبائنا وبالنسبة إلى أبنائنا شنو. فيذكر حق الولد وحق الوالد، يقول: فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. إحنا عندنا المعصية متى تتحقق؟ لأن عندنا الأحكام إما واجب أو محرم أو مندوب، يعني مستحب تفعله تحصل ثواب، ما تفعله ما عليك شيء، أو مكروه لا تفعله أحسن، إذا فعلته كل مكروه جائز، ومباح كيفك تريد تتلهت تضرب قدم تأكل فلان شيء ما يضرك، هذا مباح يسموها. فبالمباح وبالمستحب وبالمكروه لازم الإنسان يطيع أباه. يعني لو فرضنا الأبو أنت تريد تصلي مثلا مستحب، أو تريد تقوم بعمل مستحب، وأبوك قال لك لا تسويها، تعال عندي شغل وياك، لازم تطيع. طاعة الأب من طاعة الله تعالى. تقول أنا أريد أسوي العمل المستحب، نعم بالنسبة للواجب، بالنسبة للواجب إذا أمرك الله بشيء، أمر بالحج بالصدق بالخير بالإحسان بالصلاة إلى آخره، والوالد هم أمرك، هذا تأكيد طاعة الله وطاعة الأب. إذا نهاك الله تعالى عن شيء محرم، نهاك عن شرب الخمر، عن الظلم، عن الحسد، عن الغيبة، عن النميمة، عن إلى آخره، والأب هم نهاك، هذا هم تأكيد. لكن إذا بالعكس صارت القضية، يعني الله تعالى أمرك بالعدل، أو الله تعالى أمرك بالصلاة والأب منعك من الصلاة، المن الطيع؟ لا طاعة. قاعدة هذه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي واحد يكون رئيس، مرؤوس، معلم، أبو، عم، معروف إيش، مدير ما أدري مكتبة، مدير شركة، ماكو، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع والدينا في المعروف، في المعصية ما لا طاعة. زين، حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، وحق الولد على الوالد، ثلاث حقوق: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. أول شيء يحسن اسمه، لأن هذا الولد يولد طفل ما بيده شيء، ينتخبوا له اسم، بعد طفل مو مهم الاسم، لكن كبر صار رجل، صار أستاذ، صار مهندس، صار حجي، صار تاجر. زين، وإذا هذا الاسم لازق بي، إذا اسم حلو الناس ترتاح لها الاسم، هو يرتاح لما يسموه بهذا الاسم، أما إذا فد اسم قبيح يتضاير، مشكلة ممكن بالجنسية أحيانا اللقب يعدلوه، لكن الاسم يقولون ما يعدلوه، هاي المشكلة. وخصوص هالأيام هاي بالأمن سجل اسمه، بالتربية والتعليم سجل اسمه، بالجوازات مسجل اسمه، كذا كذا كلهم عندي. زين، هذا بين أمرين، بين يصير شخصية، فإذا صار شخصية وعليه فرد اسم موشي يتضايق من عنده، وإذا لا خطية واقع. زين، فهم طبرة فوق طبرة تشعب الروح، فوق فقرة وفوق ما واقع انت مجمالي عليه فرد اسم مقربط، بالأقل فرد اسم زين. على كل حال النبي كان يغير الأسماء، يقول أبو بكر اسمه عبد الكعبة فسماه عبد الله، عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الحارث فسماه عبد الرحمن، يثرب سماها طيبة، وهكذا كان يغير أسماء رجال نساء كذا، أي أسماء جاهلية فغيرها إلى أسماء حلوة. ما أحلى أسماءكم، أحلى الأسماء وأجمل الأسماء أسماء محمد وآله الطاهرين. روايات عندنا أحاديث كثيرة تتحدث أنه من ولد له أربعة من البنين فلم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني، يعني محمد، أحمد، محمود، مصطفى، أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا يظهر العقيدة. وبعدين عندنا روايات أن الإنسان إذا سمى واحد باسم النبي خصوصا محمد إذا بالمجلس قاعد وثم يحترم، لا يساب، لا يشتم، حتى أبو أمه كذا، ومثلا إذا مشور أكوه هذا يدخل وياهم الله تعالى يبارك لهم، هذه كلها لأن هذا الاسم إلى فرد أثر عند الله وفي المجتمع أيضا. بعد من بعده اسم علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هم كذلك. يقول الحسين عليه السلام كان عدة أبناء باسم علي عليه السلام، زين أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. الأدب يعني التربية، إذا قيل الأدب مو اليوم، اليوم مثلا عالم بالأدب العربي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي، يعني شعر ونثر بس. أما إذا قيل في زمان النبي مثلا خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. النبي لما يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني علم الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن تهذيب يعني تربية. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكة، مو فد ملك صغير، مو فد ملك بسيط، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. أمير المؤمنين يقول بعدين شو يقول؟ يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول أدبني ربي، أنا أديب، أديب الله، أديب أنا مفعول، يعني أنا مؤدب من قبل الله تعالى، وعلي أديبي، علي تلميذي، علي أنا مؤدب، علي أديب. فإذا الأدب يعني التربية الصالحة، وهل هناك تربية صالحة أحسن من تربية الإسلام؟ أحاديث الرسول، آيات القرآنية، تعلم الإنسان على الخير، شوف العلاقات الإنسانية مع والديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إلى آخره. هذه كلها تعاليم القرآن، هذا أدب القرآن، أدب الله، أدب الإسلام. فلازم نعلم أولادنا، هذا واجب شرعي علينا، أن يحسن أدبه بعد ويعلمه القرآن، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله تعالى ترى ما تحدى البشرية بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم ولا بصحف موسى، ما قال فينا اللي يجيب مثل هذا الكتاب، لكن إيش قال عن القرآن؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن، هم مو بس إنس، لا حتى الجن، خاف الجنون عندهم عقل أكثر من عندكم، علم أكثر من عندكم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، واحد ظهر الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد يعاون الثاني، خلي عصروا أدمغتكم كلكم. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكروا الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. إذن القرآن يتعلمه الإنسان وهو مائدة السماء، مائدة الله. إذا واحد أمير كبير كذا ملك سوال فرد مائدة ضخمة جدا، طبعا ألوان وأشكال الغذاء يجيبه، مو بعدين يتفضلوا كل واحد حسب مشتهايته يأخذ من الغذاء، زين القرآن الكريم هم هالشكل، الفيلسوف يأخذ منه، المؤرخ يأخذ منه، اللي يريد يتعظ واخذ منه، الواعظ ياخذ منه، الخطيب ياخذ منه، الشاعر ياخذ منه، اديب ياخذ منه، وهكذا كل فقيه ياخذ منه. كل شيء فيه تبيان، كل شيء فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هالبحر مو كل واحد يعرف يغوص ويطلع. أهل البيت نزل القرآن عليهم يعرفون شلون يغوصون يطلعون معاني القرآن، درر القرآن شلون يطلعوها. أما زيد وعمر ما يعرفون يطلعون درر القرآن، شكوا بالقرآن من معاني، ولا القرآن ما يكذب علينا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه تبيان كل شيء. إذا فيه تبيان كل شيء ليش يوقف الإنسان؟ لذلك النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ذولا حملة القرآن، ذولا مفسر القرآن، ذولا مبين القرآن. الإمام أمير المؤمنين يقول أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن أعطانا الله وحرمهم. زين ويعلمه القرآن. هالأشياء الثلاثة، حق الوالد والولد، خنشوف الحسين علاقته مع علي الأكبر شلون. أولا الحسين اختار له أحسن اسم بعد النبي، اسم النبي، وهو اسم علي، سماه علي، وكنيته أبو الحسن علي الأكبر سلام الله. بعد أدبه بآداب أهل البيت عليهم السلام. بعد من جملة الأشياء، وهو بعد من القرآن وإلى القرآن، وفي بيتهم نزل القرآن. بني اقتطفتك من مهجتي، على ما قطعت جميل الوصال. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بحق الحسين، بحق علي الأكبر، وكل شهيد وعزيز عندك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، آمنا وآمن المسلمين في ديارهم وبلادهم، اجعل هذا البلد آمنا، واحفظ أهله من كل سوء، وكذلك كل بلاد الإسلام. اللهم احفظ كل المسلمين وخصوصا شيعة أمير المؤمنين من كل سوء يا رب العالمين.
وذا المن
ربنا تبارك تغفني، يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني، بك منكسر بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
ربه تبارك تغفني، يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه وغثني،
رباه وغثني،
غفرانك يا من ترعاني،
يا
بالفضل الغامر والحاني، وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان، وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلنا
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على خير الأعمال، حي